أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. في هذه الآية من سورة الأحزاب يأمر الله سبحانه تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بتخيير نسائه بين أن يردن الحياة الدنيا وزينتها فيمتعهن النبي صلى الله عليه وسلم ويسرحهن سراحا جميلا، وإن كنا يردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منهن أجرا عظيما. فخيرهن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا بالأمس، فاخترنا الله ورسوله واخترنا الدار الآخرة وتركنا الدنيا بما فيها، فكان لهن عند الله عز وجل أعظم الأجر. قال سبحانه: فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. وقدمنا أن الله سبحانه رب نبيه صلى الله عليه وسلم أعظم وأحسن التربية عليه الصلاة والسلام، فكان عبدا لله، عبد ربه حق العبودية، توجه إلى ربه سبحانه بكل طاعة أمره الله عز وجل بها، تواضع لربه عليه الصلاة والسلام، فاستحق أعظم الدرجات عند الله سبحانه. قال له ربه: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمولا. فدعا له الله عز وجل يوم القيامة المقام المحمول بعبادته لربه، بتواضعه لله، انصرافه عن الدنيا. كانت تأتيه الدنيا عليه الصلاة والسلام فإذا به ينفق ويخرج المال، وكان يحزن أن يكون عنده المال أكثر من ليلة، يمكث عنده المال ليلة وينساه النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، يصلي بالناس الفجر ثم يهرع إلى بيته سريعا عليه الصلاة والسلام، فيتعجب الناس لسرعة النبي صلى الله عليه وسلم في دخول بيته، فيقول: تذكرت مالا قد آتاني الله سبحانه وتبارك وتعالى فهو عندي. فكان صلى الله عليه وسلم يسرع لينفقه ليخرجه لأصحابه لمن يستحقونهم. ويقول أنه لا يفرح أن يبيت 3 ليال وعنده مال يدخر صلى الله عليه وسلم، لا يفرح بذلك ولا يحب ذلك صلى الله عليه وسلم، إلا قال: بيدي هكذا وهكذا وهكذا، يعني أنفق هذا المال في كل وجه من وجوه طاعة الله سبحانه تبارك وتعالى، ولم يوق شيئا. فهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لا يبقي شيئا من المال عنده إلا ما يكون من نفقة لنسائه عليه الصلاة والسلام، ثم لو عليه دين لأحد هذا ممكن يبقي له هذا المال فوق 3 ليال حتى يأتي صاحب الدين ليأخذ دين، أما غير ذلك فكان ينفق المال كله صلوات الله وسلامه عليه. ويأمر بلالا أن ينفق، وكان بلال صاحب نفقة النبي صلى الله عليه وسلم، المسؤول عن نفقة النبي صلى الله عليه وسلم كان بلال رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان يأمره النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق بلال ولا تخف من ذي العرش إقلالا، أنفق يا بلال هذا المال في سبيل الله عز وجل، ولا تخف أن يضيق الله عز وجل علينا ما كان الله ليضيق علينا سبحانه تبارك وتعالى. هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كرمه العظيم وتواضعه. وجاء حديث رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة: جلس جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء. جبريل جالس في يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم، ونظر جبريل إلى السماء فإذا ملك ينزل، فقال جبريل: إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلق قبل الساعة، يعني أول مرة ينزل فيها هذا الملك إلى الأرض من ساعة ما خلقه الله عز وجل الساعة الآن. فلما نزل هذا الملك قال: يا محمد صلوات الله وسلامه عليه، أرسلني إليك ربك، قال: أفملكا نبيا يجعلك أو عبدا رسولا، يعني ربنا يخيرك تحب تكون إيه، تحب تكون ملكا زي ما كان داود وسليمان ملكين وتكون نبيا، ولا تحب أن تكون عبدا وتكون رسولا لله سبحانه وتبارك وتعالى؟ فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: تواضع لربك يا محمد صلوات الله وسلامه عليه. كأنه استشار جبريل في ذلك، إن أختار إيه، إني أكون ملكا نبيا ولا أكون عبدا رسولا، فأشار إليه تواضع، تواضع يعني كن عبدا لله عز وجل. فتواضع النبي صلى الله عليه وسلم وطلب من ربه أن يكون عبدا رسولا صلوات الله وسلامه عليه. تواضع النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل فرفعه الله على جميع الخلق أعظم منزلة وأعظم مكانة، فجعل له لواء الحمد يوم القيامة، وجعل له شفاعة العظمى، وجعل له المقام المحمود، وجعل له أول من يهز حلقة الجنة وأول من يدخلها، ولا تفتح الجنة لأحد قبله صلوات الله وسلامه عليه. فهو لما تواضع لله عز وجل رفعه الله أعظم المنازل. كان يجلس عليه الصلاة والسلام للطعام وللشراب، يجلس جلسة العبد، يأكل على الأرض صلوات الله وسلامه عليه، ويقول: إنما أنا عبد، أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد صلوات الله وسلامه عليه. هذه أعظم مراتب النبي صلى الله عليه وسلم، منزلة العبودية لربه سبحانه. فهذا النبي الكريم العبد الرسول عليه الصلاة والسلام الذي تواضع لربه، هل يعقل أن يكون له من النساء من تطلب هذه الدنيا؟ لا، لا تصلح هذه المرأة أن تكون للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك نزلت الآية تخير هؤلاء: إذا كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها يبقى ما تصلحوش للنبي صلى الله عليه وسلم، فتعالينا أمتعكن أدفع لكم المتعة، أعطيكن ما تستمتعن به من مال ونفقة، وأسرحكن صراحا جميلة، أطلقكن طلاقا جميلة، طلاق السنة لا فيه أذى ولا فيه إعضال ولا فيه إمساك مع تأذي، لا، يصرفن صلى الله عليه وسلم إذا كنا يردن الحياة الدنيا وزينتها. يريدنا الله ويريدنا الرسول عليه الصلاة والسلام ويريدنا الدار الآخرة، يبقى ينتظرنا من الله عز وجل أعظم الأجر، وهو الأجر العظيم الذي يليق بعطاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح له ربه سبحانه أن يتزوج ما شاء من النساء عليه الصلاة والسلام، فقال له ربه سبحانه: يا أيها النبي، إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك، وامرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين، قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج. فالله سبحانه تبارك وتعالى أحل للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج ما شاء من النساء بهذا القيد الذي في هذه الآية، وقال له سبحانه تبارك وتعالى: وكان الله غفورا رحيما. الله أحل لك ما شئت من النساء، إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ودفع المهور عليه الصلاة والسلام وأحل الله له ذلك. كذلك أباح له الله سبحانه ملك اليمين، ما ملك من سبي فالله عز وجل أباح له وطأهن بملك اليمين. ملك اليمين شيء والزواج شيء آخر. إنسان يتزوج المرأة فلا يملك منها سوى العشرة، يعيش معها ويملك منها بضعها إنه يطأها، لكن ما هياش أما عنده يأخذها يبيعها مثلا أو يتنازل عنها لغيره مثلا. هذه الزوجة بعقد زواج بين الرجل وبين ولي المرأة برضا المرأة وبالشهود وبالإعلان في ذلك، هذا في النكاح. وهنا الإنسان يعيش مع المرأة بالمعروف، فإذا ما فيش عشرة بالمعروف يطلق المرأة. هنا النكاح عقد بين الرجل وبين ولي المرأة على أن يستمتع الرجل بهذه الحياة بهذه المرأة عشرة زوجية معلومة. يبقى لا يملك هذه المرأة، وإنما يملك الاستمتاع ببضيعها. لكن ملك اليمين يملك المرأة، يملكها كما يملك الشيء كذلك يملك هذه. فكان العبيد يباع، يباع العبيد، يباع المرأة ويباع الرجل. فيجوز للرجل يشتري الأمة ويجوز له يطأها بملك اليمين بأنه ملك الأمة، ملكها جميعها، فيملك أن يبيعها ويملك أنه يمسكها ينتفع بها، فهي عبدة عنده. فأباح الله عز وجل ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره أنه يملك الأمة وما شاء من الإماء. هنا الإماء كان في زمن من الأزمان موجودين، الآن ما فيش لا عبيد ولا إماء، يبقى الباقي الآن اللي هو الإنسان يتزوج المرأة، النكاح الشرعي المعروف. فأباح الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يتزوج من ما شاء من النساء، وأباح له ملك اليمين. قال وبنات عمك وبنات عم خالك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك، بقيد، مش أي بنات عم ولا أي بنات خال، اللاتي هاجرن معك، يبهن لهن فضيلة أن هاجرن مع النبي صلى الله عليه وسلم. اللي ما هاجرتش، لا ما تزوجش واحدة ما هاجرتش، يبقى هي إن كانت من آل بيتك عليه الصلاة والسلام إنما شرفها بهجرتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فالقيد في بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك. كذلك أباح له، قال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، امرأة مؤمنة جاءت تهب نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تكون زوجة له، والنبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فعلى ذلك إذا وهبت امرأة نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم جاز له أن يتزوجها، وجاز له أن يزوجها لأحد من أصحابه عليه الصلاة والسلام، فهو أولى بها من نفسها. وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي، إن أراد النبي أن يستنكحها، هذه الصورة خالصة لك من دون المؤمنين، ليس لأحد أن يقول فلان وهبت نفسها لي، لا، النبي فقط عليه الصلاة والسلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، هذا الذي يجوز له ذلك. والله عز وجل قال قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم، فرضنا عليهم في أزواجهم أن لك مثنى وثلاثة ورباع، ليس لك أكثر من ذلك. ملك اليمين لك أن تطأ بملك اليمين ما شئت إن وجد ذلك. قد علمنا ما فرضنا عليهم، قال الله سبحانه لكي لا يكون عليك حرج، لئلا يكون عليك حرج في النكاح هذا، فرفع الله عز وجل عنه الحرج صلوات الله وسلامه عليه في أن يقول له أحد اشمعنا، يقال الله يفعل ما يشاء سبحانه تبارك وتعالى. أباح لنبيه صلى الله عليه وسلم ما لم يوح لغيره، والتشريع بيد الله، هذه شريعة الله عز وجل، يبيح ما يشاء ويمنع ما يشاء، يحل ما يشاء لمن يشاء من عباده سبحانه. فاختار نبيه صلى الله عليه وسلم وأباح له ذلك، وذكرنا الحكمة أو بعضا من الحكم في زواج النبي صلى الله عليه وسلم من مجموعة من النساء، أعظم الحكم في ذلك الدعوة إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، أن امرأة واحدة لا تكفي لتبليغ هذه الشريعة، قد تنسى، قد تتعب، قد تمرض، فيحتاج النبي صلى الله عليه وسلم العديد من النساء يبلغن ما أمر الله عز وجل، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فأمر الله سبحانه نساء النبي صلى الله عليه وسلم بأن يبلغن هذا الدين، فلا تكفي واحدة، فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج مجموعة من النساء. من هؤلاء النساء التي تزوجهن النبي صلى الله عليه وسلم؟ أول امرأة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا في 25 من عمره صلى الله عليه وسلم، قبل الرسالة 15 سنة، قبل أن ينزل عليه الوحي 15 سنة، الوحي نزل عليه وله 40 سنة صلوات الله وسلامه عليه. ففي سن 25 تزوج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكانت تكبر النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة، سيدة خديجة كان لها 40 سنة حين تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، هو شاب صغير صلى الله عليه وسلم، وهي يعني عدت مرحلة الشباب، دخلت في الكهولة، فكانت في سن 40 رضي الله تبارك وتعالى عنها. وكان لحكمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى أن يتزوج من هذه المرأة الفاضلة الصالحة رضي الله تبارك وتعالى عنها. سيدة خديجة كانت امرأة غنية وكانت حكيمة رضي الله عنها، وكانت متزوجة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا اسم السيدة خديجة، سيدة خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عبد العزة ابن قصي ابن كلاب، فتجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في جده صلوات الله وسلامه عليه، فجدها قصي ابن كلاب وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عند رجل اسمه أبو هالة أو كنيته أبو هالة، واسمه زرارة ابن النباش من بني أسد، وكانت قبله عند رجل آخر اسمه عتيق ابن عائز، وولدت منه غلاما اسمه عبد مناف، وولدت من أبي هالة هند ابن أبي هال. السيدة خديجة يبقى تزوجت مرتين قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كانت صاحبة مال عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم تاجر لها وقتا من الأوقات في مالها عليه الصلاة والسلام، فظهرت بركة النبي صلى الله عليه وسلم في مالها، زاد مالها نما نموا عظيما ببركة عمل النبي صلى الله عليه وسلم فيه، فهي أحبت النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ينظر أنه فقير عليه الصلاة والسلام وهي غنية، يعني حينفع أن يتزوجها وهي على هذا الحال. وذهب عمه أبو طالب وخطبها للنبي صلى الله عليه وسلم، وفرحت بذلك فرحا عظيما. كانت للنبي صلى الله عليه وسلم الزوجة الصالحة العظيمة الرؤوفة الرحيمة، وكانت له كالأم معه صلوات الله وسلامه عليه، وهذه من حكم الله سبحانه أن يتزوج أول ما يتزوج من امرأة تكبره سنا صلوات الله وسلامه عليه ب15 سنة، هو 25 سنة هي 40 سنة، فلم يتزوج عليها صلوات الله وسلامه عليه، إنما هي وحدها اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما توفيت بمكة رضي الله عنها بعد حوالي 7 سنوات من بعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه، أو 10 سنوات، قالوا 7 سنوات أو 10 سنوات بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. توفيت السيدة خديجة ولها 65 سنة، يعني مكست مع النبي صلى الله عليه وسلم فترة ما بين عمرها 40 سنة لغاية 65 سنة، مكست معه 25 سنة عليه الصلاة والسلام. كل هذا الحين لم يتزوج عليها امرأة أخرى صلوات الله وسلامه عليه. بعدما بعث مكست معه في مكة 7 سنوات أو 10 سنوات، ثم توفيت رضي الله تبارك وتعالى عنها، وكان من أعظم البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم ومن أعظم أسباب الحزن والهموم موت السيدة خديجة وموت عمه أبي طالب في عام واحد، الاثنين بينهما أشهر يسيرة، فسمي هذا العام بعام الحزن، العام حزن فيه النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا على وفاة عمه وعلى وفاة السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها. عمه أبو طالب كان يدافع عنه عليه الصلاة والسلام، ولم يجرؤ أحد من المشركين أن يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم في حياة عمه أبي طالب، والعجب أنه مات على الكفر، ولله الحكمة العظيمة سبحانه تبارك وتعالى أن يموت هذا الرجل الذي دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم يموت كافرا. السيدة خديجة أول امرأة آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم، أول من دعا النبي صلى الله عليه وسلم كانت خديجة، أول من آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هو، وهو في الغار عليه الصلاة والسلام، ويأتيه جبريل فيذهب إلى النبي إلى بيته عليه الصلاة والسلام في غاية الرعب والخوف، ويقول زملوني زملوني، دثروني دثروني، أخاف أن يكون قد ذهب عقلي. تقول له لا والله ما ذهب عقلك، وما كان الله ليصنع بك ذلك، وإنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وتقضي الضيف، ما كان الله ليفعل بك ذلك. فهي أول من آمن بالنبي صلوات الله وسلامه عليه، وتذهب إلى ابن عمها ورقة بن نوفل وتحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم وما حدث له، وتقول أخبر أو حدث ورقة بذلك، فيحدث فيقول إنه الناموس الذي جاء موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام. فهذه السيدة خديجة المرأة الحكيمة العاقلة رضي الله تبارك وتعالى عنها، التي مكثت مع النبي صلى الله عليه وسلم عمرا طويلا، هو يدعو إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى، وهي تعينه على ذلك بمالها وبنفسها، تعطف على النبي صلى الله عليه وسلم، تتحنن عليه عليه الصلاة والسلام. عرف لها ربها فضلها سبحانه وتبارك وتعالى، فنزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب، بشر خديجة ببيت في الجنة. لخديجة رضي الله عنها بيت في الجنة من قصب، القصب اللؤلؤ، اللؤلؤ ببيت من لؤلؤ، لا صخب فيه ولا نصب، لا صخب ولا نصب، ما فيش، مش هتسمع فيه صراخ، مش هتسمع فيه زعيق. وكم سمعت من الكفار وهم يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، وكم ترحمت على النبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعله به هؤلاء، رحمت النبي صلى الله عليه وسلم وواسته ووقفت بجواره رضي الله تبارك وتعالى عنها. فالله عز وجل بشرها زي ما سمعت دوشة المشركين دول في الدنيا، لا في الجنة لا صخب ولا نصب، ما فيش تعب بعد هذه الدنيا. إذا جئت إلى الجنة لك عند الله المنزلة العظيمة هي زوجته في الدنيا وفي الآخرة رضي الله تبارك وتعالى عنها. هذه السيدة خديجة ماتت بمكة ودفنت بالحجون، مكان المقبرة اللي موجودة في مكة دفنت هنالك، ولم يصلى عليه، ما كانش لسه فرضت الصلاة على الجنازة في هذا الوقت، فخرج بها من بيتها ودفنها النبي صلى الله عليه وسلم ونزل في حفرتها عليه الصلاة والسلام حتى يكون في الأرض التي تدفن فيها أثر بركة النبي صلى الله عليه وسلم ونزوله في هذا المكان، فنزل في حفرتها ودفنها صلوات الله وسلامه عليه، هذا في مكة. ثم بعد ذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، بعد وفاتها تزوج عديدا من النساء كما سنعرف بعد ذلك. من نساء النبي صلى الله عليه وسلم السيدة سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد شمس العامري. ولاحظ السيدة خديجة كانت من بني أسد، من بني أسد. سودة بنت زمعة ابن قيس من بني عبد شمس من بني عامر العامري. وذكرنا في الحديث السابق أن نكاح النبي صلى الله عليه وسلم من نساء من قبائل شتى، يوم هذا مما يقوي الإسلام والمسلمين ويجعل الرابطة بين هذه القبائل، إن دول تزوج منهم النبي صلى الله عليه وسلم وهؤلاء تزوج منهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالكل ينتمي للنبي صلى الله عليه وسلم بسبب ذلك، فهذا مما يقوي دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، فكان حكمة أخرى من الله عز وجل. السيدة خديجة ذكرنا أنها أول من أسلم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكل أولاد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا من السيدة خديجة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ما عدا واحدا وهو إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم من ماريا المصرية القبطية. يقول هنا الإمام القرطبي: ومنهم السيدة سودة بنت زمعة ابن قيس ابن عبد شمس العامري، أسلمت قديما وبايعت النبي صلى الله عليه وسلم، إسلامها كان قديما، وكانت متزوجة من ابن عم لها اسمه السكران ابن عمرو، وأسلم أيضا وهاجر جميعا إلى الحبشة في الهجرة الثانية. فلما قدم مكة بعد الهجرة الثانية مات زوجها، وقيل مات بالحبشة، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حلت من زوجها وتزوجها ودخل بها في مكة. فهذه السيدة سودة بنت زمعة تزوجها في مكة صلوات الله وسلامه عليه. أيضا السيدة عائشة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، لكن لم يدخل بها في مكة، وإنما دخل بها بعد سنتين في المدينة صلوات الله وسلامه عليه. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة سودة إلى المدينة. السيدة سودة كانت أكبر نساء النبي صلى الله عليه وسلم سنة، فلما كبرت في السن واستشعرت أن النبي صلى الله عليه وسلم لا حاجة له فيها، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبقيها، أنه لا يطلقها ولا يفارقها، وأنها لا تحتاج إلى أن يكون لها زوج للنكاح وللوطء، لا، ولكن تنازلت عن يومها للسيدة عائشة رضي الله عنها وقالت: أريد أن أكون زوجتك في الجنة، فكان الأمر على ما طلبت رضي الله تبارك وتعالى عنها، وأمسكها النبي صلى الله عليه وسلم، وتوفيت بالمدينة رضي الله عنها في شوال سنة 54، يعني عمرت طويلا رضي الله تبارك وتعالى عنها، فوفاتها بعد النبي صلى الله عليه وسلم بـ44 سنة. فهنا حكمة من الله عز وجل نكاح النبي صلى الله عليه وسلم من مجموعة من النساء، تعيش المرأة بعد النبي صلى الله عليه وسلم عمرا، هذه عاشت لغاية سنة 54، يا ترى حدثت بكم حديث لغاية ما ماتت في سنة 54، وهي واحدة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، والباقيين الباقيات من نساء النبي صلى الله عليه وسلم كل واحدة حدثت بكم حديث وكم حكم من الأحكام الشرعية التي حدثت عندها، فاستفاد المسلمون من تعليمهم من نساء النبي صلى الله عليه وسلم. ثالث واحدة من نساء عليه الصلاة والسلام السيدة عائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها، وكانت كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم مسمى لرجل آخر، يعني كان سيتزوجها رجل آخر غير النبي صلى الله عليه وسلم، كأنه كان في اتفاق بين أبي بكر وبين واحد آخر على أن تتزوج جبير ابن مطعم، أبو المطعم ابن عدي، كان من كبار أهل مكة، وأراد أن يزوج ابنه جبير ابن مطعم للسيدة من السيدة عائشة رضي الله عنها، فخطبها النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهنا زواج النبي صلى الله عليه وسلم من سيدة عائشة، جاءه جبريل وأراه سرق من حديد، من حرير، يعني أراه قطعة خرقة من حرير فيها صورة السيدة عائشة رضي الله عنها، وقال هذه زوجتك، هذه زوجتك. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم كان متزوج أصلا من سيدة سود، سيدة عائشة كانت لسه صغيرة لها 7 سنوات، فجاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أن دي ستكون زوجتك، فعلى ذلك هذا إخبار وإعلام من الله عز وجل، تزوجها. ففعلا طلبها من أبي بكر الصديق، فأبو بكر الصديق ذهب قال للنبي صلى الله عليه وسلم دعني أسلها من جبير، فكأنه تفاوض مع جبير ومع أبيه أنه على أمر الإسلام أو غير ذلك، فلما نبقوا على ذلك ورفضوا أمر الزواج انسحب جبير، رفض الزواج من سيدة عائشة، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. زواجه العقد كان ولها 7 سنوات، لكن لم يدخل بها إلا بعد ما جاوزت 9 سنوات وهي في المدينة. ومعلوم أن المرأة سن البلوغ للمرأة بيكون من بعد 9 سنوات، من بعد 9 سنوات، وإذا كان البلاد بحسب الحر اللي فيها قد تبلغ المرأة في البلد الباردة في سن 12 سنة 13 سنة، في البلد الحارة ينزل السن في البلوغ إلى 9 سنوات، ومكة والمدينة بلاد الحارة، فعلى ذلك دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم بعدما صارت سيدة عائشة امرأة، وهي كانت تخبر بعد ذلك أن المرأة أو الفتاة تكون امرأة بعد 9 سنوات، يعني كأنه على السن هناك في الحجاز، والله أعلم. للسيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها بقيت مع النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنوات، مات عنها النبي صلى الله عليه وسلم ولها 18 سنة، مات وسنها 18 سنة، وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، ولم يتزوج بكرا غيرها، الوحيدة اللي ما كانش دخل بها أحد هي السيدة عائشة رضي الله عنها، وماتت سنة 59 وقيل سنة 58، وبلغت من دين الله عز وجل الكثير والكثير كما هو معروف في الحديث. للحديث بقية إن شاء الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.